العالية. أيها الأحبة، أتحدث عن هذا الموضوع من خلال الوقفات التالية: الأولى أضواء على الهمة العالية، الثانية أهمية هذا الموضوع، الثالثة أصناف الناس بالنسبة للهمة، الرابعة منشأ علو الهمة، والخامسة مجالات علو الهمة، والسادسة آثار علو الهمة، والسابعة عقل تطرعه الشهوة، والثامنة نماذج لعلو الهمة. تشتمل على نماذج لعلو الهمة عند الرجال، وعلو الهمة عند النساء، وعلو الهمة عند العجموات، والتاسعة وبضدها تتميز الأشياء، والعاشرة أسباب دنو الهمة، والحادية عشرة من ذخائر السلف. فأقول مستعينا بالله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، هذا أوان الشروع في المقصود. الوقفة الأولى أضواء على الهمة العالية. كم هم أولئك الناس الذين يدعون أن هممهم عالية ولكن الأمر بخلاف ذلك، فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له بذاك. وكم هم أولئك الناس الذين صغرت هممهم فأصبحت في الحضيض وهم لا يشعرون. وكم هم أولئك الناس الذين يعيبون على أصحاب الهمم العالية علو همتهم، لا هممهم عالية ولا يريدون لغيرهم أن تكون همته عالية. وأقول لهؤلاء كما قال الشاعر: ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا يخلي الطريق ولا يؤذي من اقتنع. وكم هم أولئك الناس الذين بقربهم تمرض الهمم العالية. ولهؤلاء وغيرهم أسوق كلام بعض العلماء عن الهمة العالية. يقول أحد العلماء، يقول المناوي رحمه الله: علو الهمة هو عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها، بل ربما يستحل الإنسان شقاوة الدنيا إذا كان في ذلك سعادة في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول: فطرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيصبرون على ما ينالهم. وقال الراغب الأصبهاني: الكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يعبد بطنه، أو لا يعبد شهوة بطنه ولا فرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. إلى أن قال رحمه الله: والكبير الهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل لا لجاه ولا لثروة ولا للذة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية، فليتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله، متوقيا به مرضاته، غير مكترث بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد، وطرق العلا قليلة الإناث. فافهم يا رعاك الله معنى علو الهمة، حتى لا تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والوقفة الثانية أهمية هذا الموضوع. معاشر الأحبة، تأتي أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى عدد من الأمور. الأمر الأول: كثرة المغريات في هذا الزمن التي انفتحت من كل حدب وصوت، وشغلت كثيرا من الناس عن مهمات في هذا الدين. والثاني: انتشار المثيرات كالفضائيات والأفلام والصور الماجنة والمجلات الخليعة وغيرها. والأمر الثالث انفتاح العالم على بعضه عبر وسائل الاتصال وغيرها، حتى أصبح العالم كالقرية الصغيرة، يعلم من بأقصاه ماذا حصل لمن بطرفه الآخر. والأمر الرابع توسع كثير من الناس في مجال الحيل النفسية، فحينما تكافئ شخصا عن أمر مما يدل على علو الهمة فرط فيه، يجيبك بأن هذا من اختصاص فئة من الناس، فإن حدثته عن منكر من المنكرات قال هذا من اختصاص أهل الحسبة، وإن حدثته عن أمر من أمور الدعوة قال هذا من اختصاص الدعاة والخطباء وغير ذلك من الأمور، وهو يجعل أمامه تلك العبارة المقيتة التي جعلت كثيرا من الناس يقف محطم القوى مكتوف الجوارح، وهي لا أستطيع. وقديما قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لكن الواقع إن بعض الناس إنما يستطيع، لكن سرعان ما يفكر في هذه الحيلة من الحيل النفسية ثم بعد ذلك يتذرع بها. والوقفة الثالثة أصناف الناس. اسمع يا رعاك الله، اسمع إلى أصناف الناس بالنسبة لعلو الهمة. قال بعض العلماء: أصناف الناس أربعة. فانظر إلى هذه الأصناف الأربعة وقيم نفسك من أي الأصناف الأربعة أنت. الأول: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور، ويجعل هذه العظائم همته، وهذا يقال له عظيم الهمة أو عالي الهمة. أعيد ذلك: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور، ثم يجعل هم هذه العظائم همته، وهذا عظيم أو عالي الهمة. والثاني: رجل فيه الكفاية لعظائم الأمور لكنه يبخس نفسه فيضع همه في سفاسف الأمور وصغائرها، فهذا يسمى دنيء الهمة أو صغير الهمة. والثالث: رجل لا يكفي لعظائم الأمور ويحس بأنه لا يستطيعها وأنه لم يخلق لأمثالها، فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده، فهذا الرجل بصير بنفسه متواضع في سيرته. والرابع: رجل لا يكفي لعظائم الأمور ولكنه متظاهر بأنه قوي عليها، مخلوق بأن يحمل أثقالها، وهذا يسميه العلماء فخورا أو متعظما وما أكثر هذا النوع. أخي الحبيب، هذه أصناف الرجال بالنسبة لعلو الهمة، فقل لي من أي الأصناف أنت. والوقفة الرابعة: منشأ علو الهمة. تقدم معنا في أصناف الناس أن هناك رجل لا يكفي لعظائم الأمور ويحس بذلك، وآخر لا يكفي لكنه متظاهر بكفايته، لكن هناك من يكفي لعظائم الأمور وهو ربما لا يعلم بذلك، أو يعلم فيبخس نفسه أو يحتقرها. فأقول إن منشأ علو الهمة ما يلي: أولا الاقتداء أو القدوة، فلا شك أن من يرى منذ نعومة أظفاره يرى قدوته عالية الهمة، يرى أباه، يرى أمه، يرى المعلمة، يرى إمام المسجد، يرى من يشار إليه بالبنان لمكانته في المجتمع، يرى أنه عالي الهمة، لا شك أنه سينشأ يتربأ على ذلك وهذه تربية بالقدوة. ثانيا حسن الإعداد والتربية، فإن من يحمل هم تربية من تحت يده سيهتم بتلقين الحكمة ويبين فضل علو الهمة وما يكسب صاحبه من تؤدب وكمال. الثالث دراسة التاريخ والنظر في سيرة عظماء الرجال ابتداء من الأنبياء عليهم السلام ومرورا بالصحابة ومن بعدهم، وخذ مثلا على ذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، مع أنه رجل واحد، ولذلك يقول أحد السلف على هذه الآية عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. إبراهيم عليه السلام أمر قومه ونهاهم وجادلهم وحطم أصنامهم بيده فهو عالي الهمة، ومع ذلك لما وصلوا معه إلى طريق مسدود لجأوا إلى القوة، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فلما جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه النار وأتوا لإبراهيم ليلقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار وخاصية النار الإحرار وقذف فيها إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلغت النار خاصيتها وهي الإحرار وبدلت خاصية مضادة لها فأصبحت حرا لا أذى فيه وبردا لا أذى فيه. ولذلك يقول بعض المفسرين لو قال الله عز وجل كوني بردا ولم يقل وسلاما لمات من شدة بردها، ولو قال كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم لأصبحت النار بردا وسلاما على كل أحد. فانظر إلى إبراهيم فلما ألقي فيها خرج منها بعد أن سلب الله النار خاصيتها، بل انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما تمالأ مشرك قريش على قتله واختفى في الغار، هو صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الغار، ومع ذلك يأتي الطلب ويقف على باب الغار فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، فيقول صلى الله عليه وسلم كلمة الواثق بالله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. فكان من بداخل الغار يسمعون كلام من بالخارج، وأما من بخارج الغار وهم الطلب فلا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وذلك حفظ الله عز وجل. أيضا انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال أبي بكر رضي الله عنه وعلو همته لما ارتدت بعض قبائل العرب فمنعت الزكاة، لما أن الصحابة أشاروا على أبي بكر أن لا يقاتلهم قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والأمر الرابع معاشر الأحبة معرفة مكانة عالي الهمة دنيا وأخرى، فمن عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل. انظر إلى عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر لما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب إلا أدخله الله الجنة، قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات والأرض، فأخرج ثمرات كان يأكلها فنظر إليها فقال إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات، فقذف بها ثم دخل فأبلى بلاء حسنا. والوقفة والأمر الخامس معرفة قيمة صغير الهمة دنيا وأخرى. إنسان دائما يعيش في الحطام، وقد قال أحد السلف من كانت همته ما يأكل كانت قيمته ما يخرج. كلمات عجيبة جدا لمن كان همه شهوة بطنه. والوقفة الخامسة مجالات علو الهمة. لا شك أيها الأحبة أن لعلو الهمة مجالات عديدة. الأول من هذه المجالات علو الهمة في طلب العلم، سواء كان في طلب العلم الذي طلبه فرض عين أو في طلب العلم الذي طلبه فرض كفاية. فبعض الناس لا يكون عالي الهمة في طلب ما هو فرض عين، ولذلك تجد أنه يؤدي العبادة بطريق غير صحيح ويعبد الله عز وجل على جهل وضلال. وبعضهم أيضا لديه استعداد في طلب العلم الذي هو فرض كفاية، ومع ذلك جنت همته فأخلد إلى الراحة وترك طريق طلب العلم الذي به يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين مع قدرته على ذلك. أيها الأحبة، إن هناك أسباب معينة على طلب العلم، هناك أسباب معينة على علو الهمة في طلب العلم الذي هو فرض كفاية. الأمر الأول النظر في أهمية الوقت الذي هو الحياة. وقديما قيل والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيق. إن هناك من الشباب من نستطيع أن نسميه أنه من قتلة الأوقات، ولذلك معاشر الأحبة إن السفه بتبذير الأوقات وإضاعتها لا يقل أثرا عن السفه بتبذير الأموال وإضاعتها، بل وإن الحجر على من ضيع أوقاته فيما لا يفيد أولى من الحجر على من ضيع ماله، لأن المال يعود وأما الوقت فإذا ذهب لا يعود إلى يوم القيامة. وقديما قيل الوقت هو الحياة. والأمر الثاني مما يعين على علو الهمة في طلب العلم عزم لا يفتر مع مضي الأيام. بعض الشباب يمضي في طلب العلم، لديه نفس لكن ليس لديه نفس طويل في العزم، فربما بدأ في طلب العلم فبدأت تخفو ناره يوما إثر يوم إلى أن ينقطع، وتلك هي المحطة الأخيرة كما يقولون. والثالث عدم الاقتراف بطول الطريق ووعورة المسالك، فطريق طلب العلم طريق طويلة ولن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كله. الرابع اتخاذ معين على ذلك حذرا من الفتور ومزالق الطريق. ولو نظرنا نظرة سريعة وفائقة إلى علو همة سلفنا الصالح في مجال طلب العلم لهان علينا جميع ما نبذل، بل ربما لعلمنا أننا لم نبذل شيئا البتة في طريق طلب العلم. الشافعي رحمه الله قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتتنعم به كما تنعمت الأذنان. يقول الشافعي أسمع الحرف مما لم أكن أسمعه من ذي قبل، فتتمنى سائر الأعضاء أن لها آذانا أو أسماعا تتنعم بذلك الحرف كما تنعمت به الأذنان. وقيل له يوما كيف حرصك على طلب العلم؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له كيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها ولد غيره. وخذ مثلا آخر، الفيروز الزبادي رحمه الله صاحب القاموس قرأ صحيح مسلم على شيخه في 3 أيام، وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقرأ صحيح البخاري في 40 ساعة وصحيح مسلم في 4 مجالس. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقظ السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى، وهكذا حتى بلغ استيقاظه من نومه أكثر من 20 مرة في ليلة واحدة، من أجل أن يسجل ما يرد على خاطره من الفوائد. ونحن يرد علينا من الفوائد ونحن نسير في طرقاتنا وفي سياراتنا وفي بيوتنا، ولا يكلف الواحد منا نفسه أن يستخرج قلما فيقيد تلك الفائدة، لأن آفة العلم النسيان. والمجال الثاني من مجالات علو الهمة، علو الهمة في العبادة. وما أحوجنا معاشر الأحبة، ما أحوجنا إلى علو الهمة في العبادة في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن. والكلام في علو الهمة في العبادة يقول: فعلو الهمة يقود إلى المداومة على النوافل وتعظيمها فضلا عن المحافظة على الفرائض. ولعل مما يعين على علو الهمة في العبادة تذكر حال سلفنا رضي الله عنهم، فلهم مع العبادة خبر عجيب، وعندهم الخبر العجيب. فلقد فقه سلفنا رضي الله عنهم، لقد فقه السلف رضي الله عنهم عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا فاستوحشوا من فتنها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وارتفعت هممهم عن تفاسدها، فلا تراهم إلا صائمين قانتين. ولعل مما يعين على علو الهمة في العبادة ما يلي: أولا، تذكروا رقابات لصيقة. تذكر أخي الحبيب رقابات لصيقة معك في الدنيا، فإن ذلك أجدر أن تستزيد من العبادة وأن تتخفف بل وتهجر المخالفات. أول هذه الرقابات: إذا أقدمت على عمل أو أردت ترك عمل من الأعمال، فتذكر رقابة الله عز وجل القائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والقائل يعلم السر وأخفى، والقائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان ما تخفيه الصدور يعلمه الله عز وجل، فما بالك بالنطق سرا كان أو جهرا. والرقابة الثانية رقابة الملائكة. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا علمت أن كل الأقوال التي تنطق بها محصاة عليك، كان أجدر أن تتخير ما به تسر عند القدوم على الله عز وجل. فالرقابة الثانية رقابة الملائكة. والرقابة الثالثة رقابة الجوارح. رقابة الجوارح، هذه الجوارح التي لن يعصي الإنسان ربه إلا بجارحة من جوارحه، هي رقابات لصيقة في الدنيا وهي شهود في الآخرة. اسمع معي إلى قول الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هذه الجلود التي يراها الإنسان وينظر إليها، والسمع والبصر، هذه رقابات لصيقة في الدنيا وهي شهود في الآخرة. خرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهو يضحك، فقال للصحابة: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاصمة العبد ربه؟ قال: يقول العبد: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. قال العبد: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها. قال الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا. قال: فينظر من ذا الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه، ثم يقال لأركانها انطقي، فتقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فيخلى بينه وبين الكلام. قال: فينظر إليها فيقول: سحقا لكن وبعدا، فعن كنا كنت أناضل. والله عز وجل قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن استحضر رقابة الجوارح يا رعاك الله. ثم الرقابة الرابعة رقابة الأرض. هذه الأرض التي يبني الناس عليها مساكنهم ويتنقلون في حاجاتهم ويجلسون عليها ويطؤوها بأقدامهم، تأتي يوم القيامة شهيدا بما عمل على ظهرها. خرج الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. إذا انظر يا رعاك الله، قولوا لي بربكم معاشر الأحبة، أين يذهب العصاة والمخالفون؟ بل كيف يركن إلى التقصير المقصرون؟ وهذه الرقابات موجودة، والدنيا إن طالت فإلى فناء. معاشر الأحبة، من تدبر هذه الرقابات قاده ذلك إلى علو الهمة في العبادة، ومن علو الهمة ترك المخالفات. والأمر الثاني مما يعين على علو الهمة في العبادة تدبر القرآن. تدبر القرآن، والله عز وجل أمر بالتدبر ونعى على من لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولله در القائل: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تدل له الرقاب وتخضع. ذكر ابن الجوزي رحمه الله نسفا من حال السلف مع القرآن، فقال: هوي شاق من النقع فتاة من جيرانهم، فأرسل إلى أبيها يحفظها، فقال أبوها: إنها مسمات لابن عمها. فلما علمت الفتاة برد أبيها لذلك الشاب، أرسلت إليه رسولا بينهما، فقالت: إن شاء سهلت له زيارتي، وإن شاء أتيت بزيارته. تحرك الشيطان حينئذ فقال لمن بلغه تلك الرسالة: ولا واحدة من هاتين الثنتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما ذهب الرسول بينهما وأخبرها بذلك قالت: وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد بأحق بهذا من أحد. ثم تابت فأقبلت على عبادة ربها. إذن لماذا لا نربي أنفسنا ونربي من تحت أيدينا من النساء والذرية على قول الله عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده كعب بن ثور الأسدي رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، وذكرت من حال زوجها، قالت: إنه يقوم الليل ويصوم النهار. قال عمر: أحسن زوجك. فاستحيت المرأة وانصرفت، فقال كعب بن ثور: يا أمير المؤمنين، أتت المرأة شافية زوجها؟ قال: ما أراها إلا بالغت عليه بالثناء. قال: إذا كان يقوم الليل ويصوم النهار باستمرار فمتى عثرتها؟ قال: يا كعب، وقد فهمت شكواها فأنت الحكم بينهما. فدعا كعب بن ثور الرجل والمرأة: فليتنبه الإخوة إلى الشكوى ولتتنبه الأخوات إلى الدقة في الشكوى. فدعا الرجل والمرأة المدعي والمدعى عليه. فقال كعب بن ثور للمرأة باعتبارها هي المدعي، فقال لها: ما عندك؟ فقالت: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها قليلي عن فراش مسجده، جهده في مرجعي تعبده، فلست في أمر النساء أحمده. في مسألة العشرة وإلا العبادة خير كثير. قالت: فلست في أمر النساء أحمده. انظروا معاشر الأحبة إلى جواب ذلك الزوج الذي انتقل عن زوجته أيام زواجه. والله ما شغلته المحرمات ولا شغلته المباحات، وإنما قال ذلك الرجل: جهدني في فرشها وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما قد نزل. الحجل مكان يخصص بحديث الزواج أكثر في غرفة النوم. جهدني في فرشها وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما قد نزل، في سورة النحل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. الآن هذه القضية بين المدعي والمدعى عليه، وإليكم نتيجة حكم القاضي. فقال كعب بن ثور: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. فحكم عليه أن يقوم 3 ليال وينام الليلة الرابعة ويصوم 3 أيام ويفطر في اليوم الرابع كأن معها ضرائر 3 غيرها. فانظروا أخي إخوتي الكرام، انظروا إلى تدبر كتاب الله عز وجل. ولله ذر القائل: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تلي له الرقاب وتخضع. ثالثا، مما يعين على علو الهمة في العبادة تذكروا سرعة الارتحال من هذه الحياة الدنيا. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ويقول احد الحكماء مصور حال الانسان: الانسان اول ما يولد طفلا ذكر او انثى يستهل صارخا يبكي، من حوله من الناس هو يبكي ومن حوله يضحكون. لكن اذا فارق الحياة الدنيا فخرجت روحه، من حوله يبكون. لكن ما هي حاله؟ قال: ولدتك امك يا ابن ادم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فتذكر الموت معاشر الاحبه مما يعين على علو الهمه في العباده. والمجال الثالث من مجالات علو الهمة الصدق في البحث عن الحق. يجب أن يكون الإنسان صادقا في بحثه عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء الاستفتاح: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كم تدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة من مرة؟ ولذا فعليك أن تكون صادقا في بحثك عن الحق. فليس الخطأ أن تكون على خطأ فترجع، وإنما الخطأ أن تظل مقيما على الخطأ. فبعض الناس لا يكلف نفسه عناء البحث ولا مراجعة ما هو عليه ولا مراجعة خطواته، وبالتالي لا يكون صادقا في بحثه عن الحق. يقول الرازي بعد أن تخبط تخبط عزيز، يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. إذن من المجالات علو الهمة مجال علو الهمة في الصدق في البحث عن الحق، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. المجال الرابع هو علو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكفى الدعاة فخرا أن قولهم أحسن القول، والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه وبلوغ الجهد واستفراغ الوسع في النصح لهم والصبر على ما ينال من مشاق الدعوة. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة، وكيف مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، مع أن الله قادر على أن يقول أهل الأرض كلهم لا إله إلا الله ما بين إغضاءة عين وانتباهاتها. إذن لما مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله؟ اقرأ معي قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة، إن بعض الناس أو بعض طلاب العلم لديهم قدر من العلم، لكنهم لا يؤدون زكاته. ولو سألهم إنسان: إني صاحب مال ولم أخرج الزكاة، لأغلط القول عليه. ومع ذلك تجد أنهم لا يخرجون زكاة العلم الذي يحملون. ومن هذا: إني صاحب مال ولم أخرج الزكاة، لأغلط القول عليه. ومع ذلك تجد أنهم لا يخرجون زكاة العلم الذي يحملون. ومن هذا: من يرى المخالفات تنتشر ولا يحرك ساكنا في دعوة أصحابها، ومن كان بهذه المثابة فله عبرة بذلك الطائر الداعية بحق لما أنكر على قوم سبأ عبادتهم للشمس، ألا وهو الهدهد، فأنكر على قوم سبأ عبادتهم للشمس من دون الله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. إذن معاشر الأحبة، لا بد أن يكون الإنسان عالي الهمة في الدعوة إلى الله. والمجال الخامس علو الهمة في النفع المتعدي. كم هم أولئك الناس الذين هم بحاجة إلى من يمد إليهم يدا يفرج بها كرباتهم أو يصلح بها شؤونهم أو غير ذلك. وقد ورد في الحديث: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. ومعنى قوله عيال الله أي محتاجون إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، نرى أن هناك من المنظمات العالمية النصرانية من تجوب العالم شرقا وغربا، فما أن تسمع عن كارثة من الكوارث البشرية إلا وتهرع إليها وتمد الطعام في يد لأولئك الجياع. لكن هؤلاء نستطيع أن نقول أن هممهم عالية مع أنهم لا يؤمنون بالله العظيم، ففرق بين همة هؤلاء وبين همة أولئك. قد يكون المسلم صاحب همة عالية وقد يكون الكافر صاحب همة عالية، لكن الفرق بين الهمتين أو بين صاحبيهما أن المسلم يرجو ثوابا من الله عز وجل يدخره ليوم يلقاه، وأما أولئك وقال الله عز وجل أكبر فجعلناه هباء منثورا. الوقفة الثالثة آثار علو الهمة. لا شك أيها الأحبة أن لعلو الهمة آثار كثيرة منها. الأول قوة المجتمع، فإذا كان هناك علو همة في طلب العلم وعلو همة في العبادة وعلو همة في الدعوة وعلو همة في الجهاد وعلو همة في نفع الآخرين، كان المجتمع قويا مهابا. وإن جئت فانظر إلى حال الرعيل الأول وجيل سلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفرت قوة الهمة في جميع المجالات، الله عز وجل أخبر عن حالهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فنصرهم الله عز وجل. وإليك حادثة واحدة في غزوة الأحزاب، قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي حصل؟ هذه الحال ووصفها العجيب الذي حصل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انظر إلى الهمة العالية، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن التاريخ يعيد نفسه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكالب الفجرة الكفرة على المسلمين، لكن فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأما في هذا الزمن فلقد تحزب الأحزاب لحرب المسلمين، حرب تجويع وحرب فضائيات وحرب مخدرات وغير ذلك من الحرب في مجال الإنترنت وغيرها، وتكالبوا ورموا المسلمين عن قوس واحد حتى كان حال المسلمين كما قال القائل أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أنسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المتيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أين من دنت همته؟ أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. إذن انظر إلى قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يوم أن تزيد هذه التحديات والأحزاب تزيد المسلمين إيمانا وتسليما، فليبشروا بالنصر من الله عز وجل. الثاني من آثار علو الهمة حلول البركات في المجتمع، بركات في الأعمال، وبركات في الأعمار، وبركات في الأموال، وبركات في الأوقات. واسمحوا لي معاشر الأحبة أن أقول أنها في غالب الأحيان نزعت البركات من الأعمال ومن الأعمار أيضا ومن الأموال، ولا شك أن علو الهمة سبيل لعودة البركات في هذه الأشياء. والثالث من آثار علو الهمة انحسار الفساد واختفاء المخالفات. فإذا كان الأفراد همتهم عالية ترفعوا عن الدنايا. رابعا من آثار علو الهمة فشل أعداء الإسلام في تطهير الفساد إلى بلاد المسلمين، فلو علت همة بعض الناس لما تعاطى المخدرات ولا روجها ولا أصبح حربا عليها، ولو علت همة بعض الناس لم ينظر إلى الخنا عبر الفضائيات، ولو علت همة بعض الناس لما شرب الدخان، ولو علت همة بعض النساء لما تبرجت، ولو علت همة بعض الناس لما تعاطى بالربا ولما قبل الرشا، ولو علت همة بعض الشباب لما كان مضايقا لنساء المسلمين يبتغي الريبة في أعراضهم، ولو علت همة بعض الناس لم تنتشر المخالفات. وهكذا يرجع أعداء الإسلام أذلة خاسئين، لا يضر المجتمع كيدهم ذلك. خامسا من الآثار حفظ الأموال، وهذا أثر قوي أيضا. فلو علت همة بعض الناس لسلمت مليارات من الأموال من الضياع، لسلمت مليارات من الضياع في الدخان، ولسلمت مليارات من الضياع في المخدرات، ولسلمت مليارات في شراء الأطباق وغيرها. ولو علت همة وأيضا كذلك الخامس هو حفظ الأوقات من الضياع. والسادس أو السابع هو توثيق الصلات بين الناس، فهناك من الأرحام المتقاطعة من أجل عرض من الدنيا لو علت همة بعضهم لترفع عن ذلك ولعلم أجر الصلة وعظم مكانتها. وكذلك أيضا هناك من الجيران من هو في قطيعة مع جاره من أجل حطام الدنيا، وهناك من قصر في صلة أهله ممن صغرت همته إلى غير ذلك. والثامن من الآثار محبة الله تعالى ومحبة الناس، ذلك أن عالي الهمة همه رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، ومن كان يطلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. والوقفة السابعة عقل تصرعه الشهوة. معاشر الأحبة، الشهوات تصرع الأبدان، لكن يوم أن يتجاوز مصرعها إلى العقول فإن ذلك أكبر من مصرع الأبدان. فالشهوة إذا صرعت العقل فإنه حينئذ خلا من علو الهمة، وأصبحت الشهوة حينئذ هي التي تسيره فتتعطل القلوب عن وعيها. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات، فيحصل اتباع للشهوات وانتصار للنفوس وظلم للناس وغير ذلك، إذا كانت الشهوة صرعت العقل ولم تكتفي بمصرع البدن. والوقفة الثامنة نماذج لعلو الهمة. أولا نماذج لعلو الهمة أو أنموذج لعلو الهمة عند الرجال. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لدكين يوما من الأيام: إن لي نفسا سواقة، فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه فبعين ما أرينك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لدكين: إن لي نفسا سواقة، فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه فبعين ما أرينك. قال له ذلك وهو عامل لسليمان بن عبد الملك. فلما طارت الخلافة إليه قدم عليه ذكير يوما من الأيام فقال عمر بن عبد العزيز أنا كما أعلمتك إن لي نفسا سواقة وإن نفسي ساقت إلى أشرف منازل الدنيا فلما بلغتها وجدتها تتوب إلى أشرف منازل الآخرة. يقول نفسي ساقت فلما وصلت إلى أشرف منازل الدنيا وهي الخلافة ساقت إلى أشرف منازل الآخرة وهي الجنة. ولذلك يسمى عمر بن عبد العزيز رحمه الله صاحب النفس السواقة. قال الشاعر والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب يسعى به أمل من دونه أجل إن كفه رهب يستدعه رغب. لذا كما سأل موسى ربه أري أنظر إليك وفي تسأله عجب يبغى التزيد فيما نال من كرم يبغي التزيد فيما نال من كرم وهو النبي لديه الوحي والكتب. لذلك أيها الإخوة أين هم أولئك الناس الذين يرغبون ويتوقون إلى منازل عالية في الدنيا ولم يتوقوا إلى منازل الآخرة؟ إن منازل بعض الناس ما إذا دخلتها أو سمعت وصفها ذكرتك بوصف ورد لنا مما هو في الجنة وإن كان لا يوجد فيها إلا الإثم. أفلا تتوق نفوس أصحابها إلى قصور الجنة وما فيها؟ أين من بلغ درجة في الغنى فأكل ألذ ما يجد؟ أين هو؟ لا تتوق نفسه إلى طعام الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أين من متع بالصحة وهو يعلم أن الصحة في الدنيا يعترضها المرض؟ ولذلك ورد أن الإنسان أمر أن يأخذ من صحته بسقم أو لمرض، لكن يعلم أن الصحة في الآخرة لا يعتريها سقم، فيستغل صحته في الدنيا حتى توصله إلى صحة لا يعتريها سقم في الآخرة. أين من يعيش في الدنيا وهو يعلم أن الموت آت ولا يطمح في البقاء في هذه الدنيا؟ أين هو لا يأخذ من حياته لتلك الحياة الأخروية؟ انظروا معاشر الأحبة، خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حرام بن ملحان، قال أنس بن مالك أرسله إلى عامر بن الطفيل زعيم المشركين، فلما أرسله إليه مع جمع من أصحابه قال حرام بن ملحان لأصحابه أنا أتقدم أمامكم وأمهد الطريق لكم فأذنونه. فذهب فلما وقف أمام عامر بن الطفيل وكان مشركا قرأ عليه شيء من القرآن ودعاه إلى الله، فاغتاب عامر بن الطفيل فأشار إلى رجل خلفه أن اقتله، فسدد الرجل الخنجر من بطنه فأنفذه من ظهره. نظر حرام بن ملحان رضي الله عنه إلى الدماء وهي تنزل فالتزمها بيديه ونظر إليها وقال فزت ورب الكعبة. يقول فزت ورب الكعبة. معاشر الأحبة في أي شيء فاز؟ يترك أهله وماله، بل ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الدنيا بأكملها
ويقول قلت ورب الكعبة اقرأ معي قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أرأيت إلى تلك الكلمة قلت ورب الكعبة لم تضع تدى وإنما ظلت تجلفل في أذني القاتل وهو جبار بن سلمى فكان آخر من قال أقتله ويقول قلت ورب الكعبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فتلك الكلمة التي خرجت من ذلك الفم الصادق كانت دعوة للدخول في دين الله وهو يغادر الدنيا. والأمر الثاني علو الهمة عند الشباب. الشباب همته عالية لكن أن ينزل بها إلى تفاسد الأمور فذلك أمر يندى له الجبين. خرج البخاري في سنن في صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت يوم بدر أني بين شابين حدثين صغيرين قال فغمزني أحدهما قال يا عم أين أبا جهل قلت ماذا تريد قال بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن قابل سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا قال فغمزني الآخر قال يا عم أين أبا جهل فقلت ماذا تريد فذكر مثل ما قالت صاحبه قال عبد الرحمن فتمنيت أني بين أضلعهما قال فنظرت وإذا أبو جهل يقطر في القول فقلت هذا صاحبكما قال فانطلقا إليه فاعتلياه بسيفيهما حتى ضرب فأسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين كل منهما يقول قتلت الذي يؤذيك يا رسول الله قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال أروني سيفيكما فنظر إلى الدماء في السيفين قال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء فانظر إلى هذه الهمة وقل لي بربك أينها من همة ذلك الشاب الذي همه أن يقضي على وقته وقضيته أنه لا يعيش قضية كم هم أولئك الشباب التي بدأت أحداث المسلمين في البوسنة وأحداث المسلمين في كوسوفا وأحداث المسلمين في الشيشان وهم لم يعيشوا للمسلمين قضية أفلا يتقون الله عز وجل. الأمر الثالث أو النموذج الثالث علو الهمة عند النساء. فالمرأة قيل عنها إنها نصف المجتمع لكن في الحقيقة أنها إن كانت نصف المجتمع إلا أنها تلد المجتمع تلد النصف الآخر فيحق أن يقال إنها المجتمع كله لكن من تلك المرأة مربية الأجيال وحاضنة الأبطال هذه المرأة التي كما عاش التي كانت كما كان نساء سلفنا الصالح وأقتصر على أنموذج واحد نظرا لضيق الوقت. أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك لما توفي زوجها خطبها أبو طلحة الأنصار لما خطبها كان مشركا قالت له ما مثلك يرد لكن أنت مشرك وأنا مسلمة فإن أسلمت فذلك مهري فأسلم أبو طلحة فتزوجها ولذلك يقول بعض العلماء نعم المهر مهر أم سليم كان مهرها هو الإسلام فلما تزوجها أبو طلحة عاشت معه في أحسن حال فولد لهما غلام صغير أحبه أبو طلحة حبا شديدا فكان يكنيه بأبي عمير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم فيداعب هذا الصغير كان عنده طير صغير اسمه النغير قصير نغر أكبر العصفور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا عمير ما فعل النغير كان أبو طلحة كان أبو طلحة يحب أحب ذلك الطفل حبا شديدا. فمرض أبو عمير يوما من الأيام، فكان أبو طلحة إذا خرج قال أوصيكم بأبي عمير خيرا، وإذا دخل قال كيف حال أبي عمير. فخرج أبو طلحة يوما من الأيام فمات ذلك الغلام، فقالت أم سليم لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فقامت على الغلام الرضيع وغسلته وكفنته وسجته برداء أي غطته وجعلته بجانب فراشها. لما دخل أبو طلحة قال كيف حال أبي عمير؟ قالت هو أسكن مما كان، أسكن مما كان. ما كذبت رضي الله عنها لما كان حيثا به حركة، والآن هو أسكن من سابق. فظن أبو طلحة أن الغلام عوفي، فقربت له عشاءه فتعشى، ثم تصنعت له كما تتصنع المرأة لزوجها، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. فلما فرغ قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم فمنعوها؟ قال ما أحسنوا. قالت فاحتسب ولدك عند الله، فاحتسب ولدك عند الله. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فولد لأبي طلحة 10 من الولد، كلهم أصبح حافظا لكتاب الله عز وجل. هذه المرأة لم ينتهي عجبها، رآها أبو طلحة يوم حنين ومعها خنجر، قال ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. انظر إلى هذه المرأة، لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة إن الله يأمرنا أن ننفق مما نحب، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها. فكانت نعمة معينة له. هذه المرأة لم ينتهي عجبها، قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قشفة الرميصاء امرأة أبي طلحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة وهي على قيد الحياة. هذه المرأة والله ما كانت صريعة الموضة كما تقول بعض النساء في هذا الزمن. أين هذه المرأة، هذه الصحابية، أين حالها من حال بعض النساء المخالفة في لباسها، المخالفة في كلامها، المخالفة في شعرها، المقصرة في دينها، إلى غير ذلك من المخالفات؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أيها الأحبة، والأمر الرابع علو الرابع نموذج الرابع علو الهمة عند العجماوات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الفهم الدقيق من الآية، قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال سفيان بن عيينة ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يحتصر أي في الطباع، فمنهم من يحتصر احتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس أي يفعل فعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافت، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ منها واحدة، وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. وكمثال على علو الهمة معاشر الأحبة، كمثال على ذلك النمل، ذلك المخلوق العجيب، يخرج النمل من جحوره طالبا قوته في جماعات كثيرة جدا، فإذا وجدت القوت ولو لمسافات بعيدة حملته وسارت به، وربما أنها صعدت عاليا فسقط منها متاعها أو سقطت هي ومتاعها، فأعادت الصعود مرة أخرى إلى أن تصل إلى مبتغاها. والنمل كما يقول بعض العلماء فطرها الله عز وجل على قبح الكذب، أيضا فطرها على التعاون فيما بينها. انظر إلى هذا النمل الذي ربما إن بعض الناس يطأه بقدميه، هو أقوى همة من يقول بعض العلماء أن النملة فطرها الله على قبح الكذب وعلى أيضا التعاون فيما بينها. وإليك هذه القصة التي فعلها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مختبرا ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: رأيت نملة تسير وقد رأت جناح جرادة في الأرض، قال فرجعت من طريقها الذي أتت معه، قال ثم رجعت مرة أخرى ومعها أسراب النمل، قال فلما رأيت أسراب النمل أخذت جناح الجرادة فأخذت، فوقفت في مكان جناح الجرادة ومعها أسراب النمل، ثم رجعت فرجعت أسراب النمل خلفها، قال فوضعت جناح الجرادة، قال فرجعت النملة لوحدها فرأت جناح الجرادة، فرجعت مرة أخرى فحضرت ومعها أسراب النمل، قال فأخذت جناح الجرادة فأخذت، ثم رجعت فرجعت أسراب النمل، قال فوضعت جناح الجرادة، قال فرجعت النملة مرة ثالثة فرأت جناح الجرادة فذهبت فأتت ومعها أسراب النمل، فلما رأيتها أخذت جناح الجرادة فأخفيته، قال فأمسكت أسراب النمل بالنملة فقطعتها إربا إربا. لماذا؟ ثلاث بلاغات كاذبة. فانظر إلى هذا المخلوق العجيب، وانظر إلى علو همته، ولا يغلبنك في علو الهمة. الوقفة التاسعة: وبغدها تتميز الأشياء. فعلو الهمة ضده دنو الهمة وصغرها، فإن دنو الهمة أن يصير الإنسان عبد بطنه وفرجه ولا يعرف إلى مكارم الأخلاق سبيلا. الوقفة العاشرة: أسباب دنو الهمة، وأسردها سردا كسبا للوقت. الأول من أسباب دنو الهمة الوهن، وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ولا شك أن حب الدنيا والركون إليها وكراهية الموت دليل على صغر الهمة ودنوها. والله عز وجل قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وعن ابن مسعود مرفوعا قال: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. رواه الطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله. والسبب الثاني لجنوب الهمة رؤوس أموال المفاليس. ما أكثر المفاليس في هذا الزمن وما أكثر رؤوس أموالهم؟ أتدرون ما هي رؤوس أموال المفاليس؟ إنها الأماني الخادعة. واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. إذن أيها الأحبة، السبب الثاني هو رؤوس أموال المفاليس على وهو الأماني الكاذبة. والسبب الثالث التسويف، وقديما قيل إن سوف من جند إبليس، فبعض الناس يسوف في عمل اليوم وهو خير إلى غد، ولا ترد فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. رابعا إهدار الوقت بكثرة الارتباطات والسفه بتبديلها. قال أحد السلف: ما أرقص ما يباع عمرك وما أغفلك عن الشراء، والله ما بيع إخوة يوسف يوسف بثمن رخص بأعجب من بيعك نفسك بمعصية ساعة وتضيع ساعة. خامسا كثرة التمتع بالمباحات. سادسا كثرة الخلطة وصحبة البطالين، ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. سابعا العجز والكسل، فإن الكسل والعجز مطيتان إلى دنو الهمة. ثامنا حب الراحة وكثرة النوم، فكثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت، فلا يطمع البطال في منازل الأبطال. والتاسع من أو الحادي عشر من نقاط هذا الموضوع اختصارا من ذخائر السلف. هذه الذخائر معاشر الأحبة هي ذخائر حية، أرجو أن نحفظها، وحفظنا لها من علو الهمة، أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. الأولى من هذه الذخائر، قال حذيفة رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. حقا معاشر الأحبة كلمة عظيمة. يقول أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. أنت ترى من بهارج الدنيا، لكنك تعلم ما في الجنة من المتع والنعيم المقيم، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، فيخشى أن يؤثر الإنسان ما يرى على ما يعلم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تصغرن هممكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وقال سعيد بن العاص، وانظر إلى علو الهمة: ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا، لأني لا أشاتم إلا أحد رجلين، إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. وقال بعض الحكماء: الهمة راية الجد. وقال آخر: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، وما حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بناس ما حييت لمنكر من الأمر، لا يمشي إلى مثله مثلي. وأخيرا معاشر الأحبة، قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. انظر إلى علو الهمة وإلى الورع. أيها الأحبة، قد يكون عالي الهمة يرمى بكل نقيصة عند بعض الناس، ورمي عالي الهمة بالنقائص إنما هو من دنو الهمة، فإياك يا عالي الهمة أن تكترث بذلك. فقديما قيل: وكم على الأرض أشجار مؤرقة وليس يرجم إلا ما به ثمر، ويقول أحدهم: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما، وما كل ضرب لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. أيها الأحبة، هذا غيظ من فيض مما يتعلق بعلو الهمة، وكما يقول القائل حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. وأخيرا أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يكون حضورنا هذا من علو همتنا، وأسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقولون سمعنا وأطعنا، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وفي النهاية أهنئ إخوتي القائمين على هذا المخيم بهذا الإقبال وهذا النجاح، أسأل الله أن يجعله في موازين حسنات الجميع، وأهنئ إخوتي الذين يحضرون مثل هذه الأماكن، وأسأله أن تكون كحال الصحابة، يقول الآخر للآخر تعال بنا نؤمن ساعة، فهذه المجالس تزيد الإيمان إيمانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.